بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان. أم سيف من العراق بالأصداق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. سألت تقول عندها ولد كل ما طلع من البيت ورجع سالم تقول أشهد لله شكر، ودائما أدعو له بدعاء معين، أقول يا ودود يا ودود إلى آخره، تقول اللهم احفظ ابني وشيء من هذا القبيل. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أم سيف الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظ لك ابنك وأولادك يا رب العالمين، جميع أولاد المسلمين. أخت الفاضلة، بالنسبة لسجدة الشكر شرعت لسببين، إما تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، هذا اللي يعني شرعت لأجل سجدة الشكر. فسجدة الشكر إذا تجددت على الإنسان نعمة، جاه مولود، نجح في دراسة، جت صفقة تجارية أو أرباح مثلا، شيء اندفع عنه، حادث سيارة والله عز وجل سلم، حريق في بيت وعاف الله الجميع وسلمكم، هكذا يسجد. أما يوميا أخت الفاضلة بهذه الطريقة هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، إلا إذا كنت وسألتك أنا بالأمس في حي أو في منطقة فيها توتر، فيها إرهاب، فيها قتل، فيها كذا. الحمد لله يعني منطقتنا طيبة فما في داعي يا أخت الفاضل. أما الدعاء طيب، اللهم احفظ ابني، اللهم حصنه، اللهم احمه، اللهم ابعد عنه السوء، ابعد عنه الشر، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد احفظ ابني، يا رب السماوات الأرض، يا ذا القوة والجبروت احفظ ابني، رده لسام. طيب ما في شيء. أما قضية أن تسجدين كل ما طلع وكل ما دخل هذا غلط يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، خاصة وأني سألتك قلت لي لا المنطقة اللي عندكم آمنة وطيبة. طيب أم سيف باقي لك سؤال لكن عندي مكالمات تنتظر، تفضلي. أم إلياس من ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. تفضلي.
توفي يا رجل وترك 4 بنات وأربع ذكور، بالنسبة للبنات كم نصيبه من الإخت؟ هل النصف كل واحدة أم الثلث لكل واحدة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هي تعيش مع جدها وجدتها، مع العلم أبوها ما زال على
أيوة، وهي كبيرة؟
20 سنة.
20، طيب.
جدها وجدتها
لماذا ما تعيش عند والديها؟
ما أمها خلتها صغيرة بقت مع جدتها.
يعني الآن القصد أن تعطى الزكاة للأخت، يعني أخت أختك أنت مثلا
بنت نو أختي متوفية.
ها بنت أختك.
بنت الأخت.
بنت أختك وأبوها عايش. ها
أبوها عايش.
طيب يا أم الياس، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، عندي منزل مؤجر، بغيت المنزل ديالي المكتري كيقول ما يخرجش من الدار حتى نعطيه قدر من المال، هل المال اللي غنعطيه حلال ام حرام عليه؟
لماذا تخرجونه؟
بغيت المنزل ديالي.
ها
بغيت المنزل نبيعه.
اي هو رافض يسمي، يعني يقول ما اخرج الا تعطوني.
وي وي
نعم. طيب
السؤال الرابع، انا كل الصلاه ديالي كندعي للمؤمنين والمؤمنات، هل عندي واحد الاجر؟
ان شاء الله يا ام الياس.
شكرا يا شيخ.
عفوا. اهلا وسهلا، مع السلامه. ابو محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
والله عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل ابو محمود.
هل يجوز اخراء زكاه الفطر قبل العيد بيومين او 3 ايام مثلا يعني؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، هل خروج الريح ينقض الوضوء؟ وإذا كان يصلي هل يقطع الصلاة لتجديد الوضوء أم لا؟ شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا.
أحسن جزاك الله.
مرحبا. تفضلي فاطمة.
هلا.
تفضلي فاطمة.
شكرا. أتكلم الحين؟
تفضلي أنت على الهواء.
أوكي. حابة أسأل الفجر نفتح صلاة الصبح ولا لازم ننويها الفجر؟
ايش هذه؟
صلاة الفجر.
صلاة الفجر؟
ايوه ننويها صلاة الفجر ولا بننويها بالصبح؟
طيب يا فاطمة.
عندي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
الحمد لله، انا عندي امي الله يرحمها متوفية، حابة أسأل يعني هل الميت بيحس بالحي؟ لأنه أحيانا بتجيني في المنام كثير.
إن شاء الله يا فاطمة.
وحابة أسأل يعني الأموات يتقابلوا في الجنة يعني بعد في الآخرة بعدين بيتقابلوا بتعرفني كيف يعني
في الآخرة؟
إيه.
طيب يا فاطمة أبشري.
طيب عندي سؤال لصديقة حابة أسأل. هي متزوجة في أوروبا وزوجها طلقها ولسه متزوجة يعني في تونس، تسأل يعني حلال عليها ولا حرام يعني خلاص؟
كيف هي مطلقة؟
زوجها طلقها في أوروبا
طيب
ولسه متزوجة في تونس.
تزوجت؟
لا هي متزوجة عندها فترة يعني، زوجها طلقها برا في الخارج.
طيب
لسه متزوجة في تونس.
يعني تزوجت مرة تزوجت مرة ثانية؟
لا هي متزوجة في الخارج في أوروبا ومتزوجة في تونس.
متزوجة كيف في أوروبا وتونس كيف تصير؟
بس طلقها لما متزوج هي مقيمة هناك.
أختي فاطمة.
يعني هي طلقها في أوروبا، تسأل هل يحل لها في تونس يعني زوجها ولا خلاص طلقها؟
يعني زوجها اللي في أوروبا اللي طلقها لما يجي تونس يحل لها؟
أيوة.
كيف تصير هذه؟ يعني الطلاق في أوروبا يختلف عن الطلاق في تونس؟ هذا المعنى؟
أيوة.
أي يعني بس خلنا نفهم أختي فاطمة، الآن هي تعيش في تونس ولا في أوروبا؟
لا هي تعيش في أوروبا.
طيب الآن حبة الآن زوجها طلقها.
أيوة.
طيب الآن هي تريد ترجع لتونس.
لا هي لسه مقيمين هناك.
طيب تريد
طلقها في أوروبا ولسه متزوجة في تونس، بتسأل يحل لها في أوروبا ولا لا؟
لا بس الفقرة الثانية إيش؟ متزوجة في تونس؟
متزوجة، هي كانت متزوجة في الاثنين في أوروبا في تونس بعدين.
متزوجة مين؟
متزوجة
في تونس. شخص واحد. إيه يعني أختي الفاضلة هي عقدت في تونس وراحت لأوروبا، هذا المعنى؟
أيوة.
إيه حيرتينا يا أختي فاطمة الله يرضى عليك، ظنيت عندها زوجين. يعني
لا عندها واحد بس.
طيب زين.
هو طلقها في أوروبا.
ما العلاقة يا أخت الفاضلة؟ أخت الفاضلة لو يطلقها تحت أعماق البحار ولا يطلقها هو رايح للقمر، ما له علاقة. أهم شيء نفهم أن زوج واحد تزوج في تونس وراح هو إياه لأوروبا وحصل مشكلة وطلقها في أوروبا، الآن تريد أن ترجع إلى تونس، هل يرجع لها أم لا؟ هذا معنى السؤال.
يعني يحلوا لها ولا لا؟
زين إن شاء الله. حاضر يا فاطمة. أبشري أن السؤال، فهم السؤال نصف الجواب أو الجواب كله مهم، لأن حقي حيرتنا شوي فاطمة، ظنينا عندها زوجين وإن شاء الله أظن كان في غير مكان. تفضل يا خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين.
تفضلي.
اتصلت بك يا شيخة عندما توفيت أختي الصغيرة الآن منذ شهرين، يجوز أن نقوم بهذا العرس في الوقت الذي حددناه أم يجب علينا أن نؤجله؟
متى الزواج؟
6 أسابيع من الآن يا شيخ.
طيب يا خديجة إن شاء الله تسمعين الجواب يا خديجة. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله بك يا شيخ، ما شاء الله بك بعلمك رب العالمين.
آمين.
يا شيخ حائض اغتسلت الصبح بعد شروق الشمس. فهل يجوز أن تقضي صلاة الفجر وأن تمسك عن الطعام والشراب؟
متى طهرت؟
طهرت بعد الفجر.
بعد الفجر.
نعم. هل يجوز أن تقضي وتمسك أو عادي؟
أم محمد. أم محمد الله، متى رأت الطهر؟ بعد طلوع الشمس ولا قبل طلوع الشمس؟
بعد
طلوع الشمس.
نعم يا شيخ.
لاحظي الفرق، إذا قلنا قبل طلوع الشمس تقضي تصلي مش قضاء، إذا قلنا بعد طلوع الشمس لا خلاص ما تصلي. فأنت يعني لابد السؤال يكون دقيق، هل طهرت بعد طلوع الشمس؟ شروق الشمس.
بعد طلوع الشمس.
طيب.
بعد طلوع الشمس يا شيخ.
إن شاء الله يا أم محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. يلا تفضل ابو ذياب، اخر اتصال في المجموعه. ابو ذياب.
هلا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك شيخ؟
مرحبا اخوي.
حبك بالله. الله يجزاك.
حبك الله. يا هلا. اقصر التلفزيون يا ابو ذياب، اقصر على التلفزيون، اسمعني من الهاتف.
ابو ذياب. ما ابو ذياب.
أبو زياد. ونعم أبو زياد.
ما عليك زودي.
الله مرحبا عليك. مرحبا.
يعني إيه يا شيخ، إذا حضرت جماعة
إيه
وفتري منهم ركعة وكملت وجاء واحد ودخل معايا
إيه،
هل يجوز يصلي ولا لازم الإقامة؟
يعني خلاك أنت الإمام؟
أيوه خلاني أنا الإمام.
طيب يا أبو زياد.
وأخذت عمره أنا قبل فترة
إيه؟
قبل رمضان وبالمسعى ما غطيت كتفي إلا بالشوط السادس.
إيه
ما أدري علي شيء ولا
ما غطيت كتفك؟
إيه الكت ما غطيت، غير واحد نبهني الله يجزاه خير قال غطى كتفه.
إيه الشوط السادس ها؟
الشوط السادس إيه.
إن شاء الله يا أبو زياد.
الله يستر عليك، شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. أم سيف بارك الله فيها تقول عندها أخت عمرها 60 سنة، تقول قبل 30 سنة كانت حامل، وتقول بأنها أفطرت وما صامت، وقالوا لها بأن يعني قالوا لها لابد أو يعني تكلم يعني الناس في قضية هل تقضي أو ما. تقول ماذا عليه الآن؟ أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك وعن أختك، أخبريها بأن يجب عليها أن تقضي الآن حتى لو من 100 سنة. أنت تقولين من 30 سنة ما قضت هذا الشهر، لا، عندها مشاكل صحية، عندها مشاكل كذا، ما استطاعت تصوم، يأتي لها ربك لبنت أخت أمها توفيت، تقول وهي عايشة عند جدتها وجدها، هل تعطى من الزكاة عمرها 20 سنة؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لهذه البنت نفقته الواجبة على والدها، كيف تعطونها من الزكاة؟ يعني هل الآن أنت السؤال الذي أطرحه عليك، هل والدها الآن عنده قدرة على الصرف عليها؟ إذا قلت نعم أقول لك يجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه وجوبا، لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة، فحقها عند الوالد، حقها الواجب عند الوالد. تقول لي لا، والدها حي لكن ما عنده قدرة، لا عنده عمل ولا عنده شيء وعنده قروض وديون. طيب جدها وجدتها عندهم قدرة على الخطوات اللي ذكرتها لك، ينبه والدها ويعلم ويذكر بأن هذه البنت حقها أنك تنفق عليها وجوبا وليس اختيارا، يجب عليه ينفق عليها سواء عاشت عنده في البيت ولا عاشت عند أجدادها، ولا يجوز له تحت أي ظرف يقول أنا ما أنفق عليها لأنها عايشة عند أجدادها، ما يجوز، حتى لو كان في خلاف ولا شيء بينه وبين بنته مثلا أو بينه وبين كذا، هذا لا يسوغ له أبدا أنه يمنعها من النفقة الواجبة. إذا والله في عجز وعدم قدرة وعدم استطاعة يجوز لك أن تعطيها من الزكاة. أم إلياس تقول عندها منزل مؤجر، تقول وحاول أن يطلب تعويض، له الحق الكامل أن يطلب تعويض، وهذا عند الفقهاء يسمى أو من جنس ما يسمى بخلو، خلو الرجل يسمونه أو خلو المحل، فهو متضرر، فإما تعطونا مثلا بقية الأجار أو تعطونا الأجار كله اللي أخذته طوال السنة مثلا، أو تعطونا تعويض لأن يرى بأنه متضرر، قد يكون البيت اللي يسكن في مكان اختار اختيار يعني خاص ودقيق، وقد يكون عنده مثلا مرافق العامة حوله وقريبة منه، وقد يكون مدارس أولاده، فله الحق الكامل أن يطلب هذا الشيء. هذا إذا متى؟ إذا قلتم له أخرج في نصف العقد أو في أول العقد. أما إذا كان قد انتهى العقد، انتهى العقد والعقد بينكم وبينه سنوي مثلا، وانتهى العقد وتقول له بعد الشهر القادم أو الذي بعده تخرج لأننا لن نجدد لك العقد، فليس له الحق أبدا أن يطلب هذا المال، وهو سحت وحرام عليه، لا يجوز له أبدا أن يأخذ هذا المال لأنه سحت وحرام عليه، لأن العقود هذه شريعة المتعاقدين كما يعبر الفقهاء ومشتهر عند الناس، بمعنى ما دام أن الشروط صحيحة صحيحة، لأن بعض الشروط باطلة ولا يجوز أن يعني يطلق عليها مثل شريعة المتعاقدين، لكن ما دام أن الشروط صحيحة وسليمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء بالعقود، بل ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال جل وعلا يوفون بالعهد، ولذلك إذا كان في نهاية العقد خلاص هذا انتهى العقد وأنتم غير راغبين للتجديد له، ليس له الحق، ليس له الحق، وإذا أصر على ذلك وأنتم عندكم ضرورة وحاجة لقضية تجديد البيت وكذا وأعطيتموه الحرام عليه وليس عليكم. أم إلياس تسأل تقول بالنسبة للصلاة لما أدعو للمؤمنين والمؤمنات، تقول يعني بالنسبة هل أنا الأجر؟ نعم يا أخت الفاضلة، المؤمن ينبغي له أن لا يكون أناني وأن لا يكون ذاتي وأن لا يرى إلا نفسه فقط، بل يدعو لإخوانه المؤمنين وأخواته المؤمنات. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يدعون للمؤمنين والمؤمنات: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والمؤمن يدعو لإخوانه، لأن ما بين المؤمنين من الوشائج العظيمة ما يجعل المسلم ينتبه لإخوانه، فيدعو لمرضاهم بالشفاء، يدعو لمبتلاهم بالعافية، يدعو مثلا لمثلا وقع في عسر وفي كرب وفي شدة بالفرج والتيسير، هكذا يدعو لمن ظلم بالنصر، يدعو لي، هكذا شأن المؤمن مع إخوانه المؤمنين. وكلما دعا الإنسان لمؤمن من المؤمنين وكل الله على رأس ملك يقول ولك مثل ذلك. ولذلك أنت إذا قلت اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، كم عدد المسلمين والمسلمات؟ ها؟ ملايين، مليارات، هذا كله لك أجر وثواب في ميزان حسناتك. ولو زدت وقلت والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك أن تتخيلي أموات أهل الإيمان والإسلام كم عددهم، والأحياء كذلك، كل هذا لك الأجر والثواب. فاحرصوا بارك الله فيكم إخواني، نحن في شهر الخير وشهر شهر رمضان، شهر الدعاء والعتق من النيران، شهر يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء. ادعوا لأنفسكم، ادعوا لوالديكم، ادعوا لزوجاتكم، ادعوا لأزواجكم أنتن، ادعوا لأولادكم، ادعوا للمسلمين والمسلمات. احرصوا بارك الله فيكم على الدعاء، فإنها أيام قليلة وستمضي، وفيها نفحات وفيها أوقات عظيمة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء في الليل والنهار، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. طيب عندي فاصل قصير أعود إليه إن شاء الله لنكمل بقية الأسئلة، فانتظرون. حياكم الله من جديد. أبو محمود من عمان يسأل يقول: بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز أن أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ نعم، الجواب نعم، يجوز لك أن تخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وأيضا لو أخرجتها قبل يوم العيد بثلاثة أيام فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، لكن بهذه الحدود، بهذه الحدود. لكن أفضل وقت لها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يوم أو يومين. فلو أخرجتها مثلا قبل يوم العيد بيوم أو يومين أجزأتك ولله الحمد، أما إخراجها قبل ذلك من بداية العشر أو بداية رمضان فهذه غير مجزئة، هذه صدقة عامة من الصدقات. أبو محمود يسأل يقول: بالنسبة للشخص إذا كان قد انتقض وضوءه أثناء الصلاة، خرج منه ريح، فماذا يفعل؟ هل ينصرف؟ نعم، الريح يا أخي الفاضل، خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء. إذا خرج من الإنسان ريح أثناء الصلاة بطلت صلاته، يروح يتوضأ ثم يستأنف صلاته، يستقبل صلاته. وبعض الفقهاء يقول لا يكمل صلاته، لكن الصواب أن الصلاة قد بطلت، لأن الصلاة عبادة واحدة، ولذلك تحريمه التكبير وتحليل والتسليم، فهي لا تتجزأ. فإذا بطلت بناقض من النواقض، فإذا حدث ناقض من النواقض بطلت كلها، فيحتاج أن يستأنف العبادة من جديد. هذا لمن يا أخي الفاضل؟ هذا لمن ليس عنده مرض. أما من كان عنده استطلاق للريح، بعض الناس الله يعافي جميع المرضى عنده مشكلة، عنده استطلاق في الريح مثل سلس البول مثلا، هؤلاء يطلق عليهم بأصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار. فهذا أخي الفاضل إذا كان شخص مثلا عنده استطلاق للريح، ما يسيطر على نفسه، ما يتحكم بنفسه، ما عنده قدرة على أنه يمنع هذا الخارج، فإذا وأن الشريعة تنقل الإنسان من دائرة الضيق والحرج ها والعسر إلى دائرة السعة ولله الحمد والسماحة، فبارك الله فيك، انتبه لها، الله يرضى عليك ويبارك فيك وتقبل منك. عندنا في أنت لما تحرص عليها وتواظب عليها لك الأجر والثواب. ولذلك قال العلماء بأن آكد السنن الرواتب هي سنة الفجر القبلية. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لا في حضر ولا في سفر، ما ترك لا في حضر ولا في سفر، بخلاف بقية سنن الرواتب تركها في السفر، أما هذه فكان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. الثانية الفريضة، الفريضة بارك الله فيك، وهي صلاة الفجر التي قال الله عز وجل عنها: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود صلاة الفجر، سميناها صلاة الفجر، الصبح، الفريضة، المكتوبة، يعني أي تسمية لا مشاحة في الاصطلاح، وإنما المقصود أنك تنوين الفريضة، تنوين الفريضة، وبعض الفقهاء تنوين وقت الفريضة، هذا المعنى. ولذلك أخت الفاضل لما تأتين أنت الآن تصلين تنوين في قلبك، طبعا النية التلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة، ما يجي الإنسان يقول نويت أن أصلي، هذه بدعة. النية محلها القلب لأن من أعمال القلوب. فإذا جيت تصلي تنوين بأن في قلبك هذه الفريضة، كما أنك نويتي لما صليت السنة القبلية نويتي بأن السنة المؤكدة هذه، كذلك لما تأتين لتصلين صلاة الفجر أو الصبح أو المكتوب أو الفريضة كما قلت لك لا مشاحة في الإصلاح، تنوين بها صلاة الفريضة. بارك الله فيك. فاطمة تسأل تقول بأن لها أخت توفيت، تقول يعني هي تسأل الحياة الدنيا هذه هي اللي، ولذلك الإنسان في هذه الدنيا بجسد وروح، والروح هذه تتصل بالجسد حتى يقبض الله عز وجل هذه الروح، وهذه الروح في الدنيا تصعد وتنزل، وذاكر الإنسان في رؤى في المنام رؤى عجيبة وأحلام، ولذلك الروح يعني الروح آية من آية الله، قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الكافرين ومن استحق النار على أرواحهم وعلى أجسادهم، وبالنسبة لأهل الجنة النعيم والسرور لأجسادهم ولأرواحهم. بارك الله فيك. هذه البرزخ اللي هي حياة أهل القبور، البرزخ هو الحاجز بين شيئين، بين الدنيا وبين الآخر. هذه حياة لا نعرف كيفيتها لأنها من الغيب، ونحن الله عز وجل أمرنا بالإيمان بالغيب، قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات يؤمنون بالغيب، ولذلك الغيب ما غاب عنا، لكن نصدق الله ونصدق نبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله فيما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الحياة اللي حياة أهل القبور، الواقع أن حياة تختلف اختلاف كامل، ولذلك أهل القبور لا يشعرون أو لا يعرفون من يزورهم، ولا يعرفون ماذا يدور في أهلهم، وإنما يشعرون بأثر الدعاء، حتى يقول الميت يقول ممن هذا، فيقول خلفت ولدا صالحا يدعو لك، أثر الصدقة وأثر الدعاء يشعرون به لكن ما يعلمون. وربنا جل وعلا يقول وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. وأما ما حدث ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أهل القريب، هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام حينما ناداهم فأسمعهم الله عز وجل نداء النبي، هذه خصوصية، ولذلك متقرر عند الصحابة قال يا رسول كيف تنادي أو تخاطب أقواما قد أرموا أو شيء من هذا القبيل، فقال إنهم لأسمع هل يرجع لها أم لا. أختي فاطمة الله يرضى عليك، مسائل النكاح والطلاق والرجعة هذه مسائل دقيقة جدا وحساسة، لأن تتعلق بالحظ، تتعلق بمقصد عظيم من مقاصد الشريعة. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، الإنسان يطلق في تونس ولا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أستراليا ولا في الخليج ولا في أي مكان، الطلاق واحد، الطلاق ما يتلون ولا يتشكل ولا يضعف هنا ويقوى هناك، الطلاق واحد. فكونه تزوج في تونس ثم طلقها في أوروبا هذا طلاق، فإذا رجع إلى تونس لا تحل له إلا إذا كان طلاقا رجعيا. فإذا كان طلاق رجعي وراجعها في العدة، يعني أفترض الآن طلقها الآن في أوروبا طلقة واحدة قال أنت طالق، عندنا في الشريعة طلاق، هذا قوانينهم اللجوء إليهم مثلا، نعرف أنهم يعطون 6 أشهر يعطون مدة طويلة ومعروف القضية هذه، لكن كجانب شرعي بالنسبة لنا وعقيدتنا وديننا، من يقول للرجل لمرأته أنت طالق طلقت منهم الآن تبدأ تعتد؟ العدة لذوات الحيض 3 حيض، وللائي يئسن من المحيض 3 أشهر، لأن كل شهر في مقابل حيضة. فإذا راجعها أثناء العدة زوجة له، ما في حاجة إن يرجع لتونس حتى يرجعها، هو في بلاده خبريهم هناك. في في فإذا كانت طلقة واحدة قال أنت طالق، يراجعها مدة 3 حيض، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أصبحت أجنبية عنه ويصبح هو خاطب من الخطاب، ما تحل له إلا بعقد جديد. إذا طلقها بالثلاث أو طلقها طلقة الثالثة في مجلس ثالث، بمعنى طلق الأولى في مجلس ثم الثانية بعد كذا فترة ثم الثالث، هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح شرعي وليس نكاح رغبة وتحليل مثل ما يفعله بعض الذين لا يخافون الله، لا، نكاح شرعي نكاح رغبة. وهذا الثاني إما يموت عنها أو يطلقها من دون مواطأة، من دون اتفاق، إنه يطلقها مثلا من دون اتفاق، فتحل لزوجها الأول. قضية أنها تطلق بالثلاث دفعة واحدة أنت طالق طالق طالق
أو أنت طالق بالثلاث مثلا، هذا فيها كلام يعني، ممكن أنه يراجع أحد المفتين مثلا ويتكلم معه. أما إذا كانت في ثلاث مجالس هذه ما تحل له. فيخت الفاضلة بارك الله فيك، أخبريه من الآن، قد يكون الوقت في غير صالحه مثلا، قولي له من الآن يراجع إذا كانت طلقة رجعية، ما في حاجة أنه يرجع إلى تونس حتى يراجعها بارك الله فيك. خديجة تقول بأن يعني هي اتصلت في البرنامج تقول تسأل عن أختها، تقول أختها توفيت من شهرين، وأيضا تقول جدتي توفيت من يومين، تقول عندنا زواج بعد 5 أسابيع، عندنا استعدادات وعندنا شيء من هذا القبيل، تقول يعني هل نؤجل هذا الزواج أو نمضي فيه. أختي خديجة أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، وغفر الله لأمواتكم، وأسأل الله تعالى أن يعوضكم خيرا. الأمر الثاني بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. ولذلك فيما يظهر أنتم الآن لا يجوز أن يستمر الحداد فوق 3 أيام، لأن المتوفى أختك صلى الله يعوضكم خير، وجدتك أيضا أسأل الله يعوضكم خير، ولذلك ما عندكم شيء اسمه حداد فوق 3 أيام. وعلي امضوا في زواجكم يا أخت الفاضل، يعني القضايا الآن يعني ما يقع من مصائب، ما يقع من موت، هذا لا يعني نهاية الدنيا ونهاية الحياة. ولذلك يعني ديننا ولله الحمد دين يسر ودين سماحة ودين رائع، لا يجعل الإنسان للأسف الشديد الآن بعض المسلمين طرأت عليه بدع وطرأت عليه عادات ما أدري من أين أتوا بها، تصبح المرأة وللأسف يموت لها قريب طوال عمرها لا تغتسل وتلبس السواد، والعياذ بالله دائما حزينة ودائما مغمومة ومهمومة وتحزن من حولها، تشيع الحزن والعياذ بالله، تنشر الألم في الناس، وهذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام، 3 أيام حدها 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. والمرأة بعد 4 أشهر و10 لها الحق الكامل أنها تتزين وتستعد للخطاب، هذه الحياة وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن ينزل جبريل يأتينا يقول والله اعملوا كذا، خلاص انت هذا شرع الله وهذا دين الله. فيا أختي الفاضلة الآلام والآمال والأفراح والأتراح موجودة في البشر كلهم، ولذلك لا يجوز لنا نحن أهل الإسلام أن نقف عند نقطة واحدة فقط ونجمع عليها الأحزان واجعلها مستودع للآلام، لا خلاص هذه انتقلوا إلى جوار ربهم عز وجل، نسأل الله المغفرة والرحمة. وأنتم أمضوا في قضية الزواج بعد 5 أسابيع طويلة جدا، يعني ممكن أهلكم قد نسوا أو خف الألم، وتستشرفون أيضا قد تكون هذه سبب من أسباب نسيان الآلام والأحزان وتستشرفون حياة أفضل. أم محمد من رأس الخيمة تقول يعني حائض اغتسلت بعد شروق الشمس، تقول يعني ما العمل في قضية صلاة الفجر والصيام؟ أختي أم محمد ما دام كما استوضحت منك أن هي رأت الطهر بعد شروق الشمس، يعني بعدما طلعت الشمس طهرت، إذن عليها أن تغتسل لأجل صلاة الظهر، وإذا حبت أن تمسك بقية اليوم ما عليها شيء، لكن تقضي هذا اليوم لأنه ما نوته من الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهي ليس لها الحق في أن تنوي من الليل لأن ما زالت الدورة عليها. فإذا كانت طهرت بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس تغتسل لصلاة الظهر، صلاة الظهر أو تصلي الضحى مثلا وكذا، وحبت تمسك بقية اليوم تمسك لكن تقضي هذا اليوم. إذا حبت تأكل وتشرب ومحتاجة الأكل والشرب ما في بأس والحمد لله، لكن لو أنها طهرت قبل طلوع الشمس ولو ب5 دقائق ولو ب2 دقائق شافت الطهر، فإن الواجب عليها أن تسارع إلى الغسل، وبعض العلماء يقول تتيمم لأجل أن تدرك ركعة حتى لا تطلع الشمس، تتيمم مباشرة حتى تدرك ركعة وبعدين تقضي على قول، يعني تأتي بالصلاة من تقضيها مرة ثانية وتقضي الصلاة، لكن الصوم فاتها. لماذا؟ لأن الصوم يبيت من قبل الفجر، قبل الفجر. بارك الله فيك، تفضل أم سعيد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بسألك على الزكاة.
إيه.
عندي مال بس يعني ما حالت على الحوض، يعني ينحط فوقه وأنا أسحبه ينحط فوقه، كيف يعني الزكاة هذه؟
إن شاء الله.
ويعني الزكاة تجوز البنتي مطلقة وعندها عيال، وعندها بيت بالأجار وما عندها إلا الشونة، عندها 5 عيال.
إيه إن شاء الله يا أم سعيد.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. أم كرم.
ألو. ألو.
أغلقوا هذا لو سمحتوا. أم كرم.
ألو.
تفضل أختي. عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
أهلا. أنا اليوم قبل ما أنام أتوضى بتسطح بالفراش.
أم كرم.
أحيانا ما بحكي ما بقدر بنام، بقرأ قرآن من الموبايل وأنا مسطحة بالفراش.
إيه.
هل يجوز إنه يعني مثلا لابسة روب نص كم، ماني من لابسة راس صلاة؟
يعني أم كرم أنت تسألين الله يرضى عليك عن قراءة القرآن وبغير حجاب.
حط على راسي حجاب بس لابسة ثوب نص كم وأنا مسطحة، يعني وأنا مسطحة بالفراش.
إيه طيب طيب.
والسؤال الثاني.
إيه؟
عندي ابني هون بالإمارات موظف بشركة.
إيه؟
بس راتبه ما بيكفي، أحيانا بيروح حفلات عزف على العود.
إيه؟
مثلا افتتاح مطعم، افتتاح محل عيد ميلاد، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله يا كرم.
ما في يعني ما في شيء إنه خلق خلاعي رقص أو هيك، بس عزف على العود.
إن شاء الله يا كرم.
وعندي بنتي قبل ما تجي الدورة بينزل علي النقاط، هل تفطر بهود النقاط ولا لحتى ترى الدم؟
وكم يستمر معاها؟
مثلا 2-3 نقاط وبعدين بقى بيجي الدم السريع.
إن شاء الله. وتشعر بآلام الدورة؟ وجع الدورة تشعر فيه؟
يعني هي بتعرف أنه بدأ في تجي الدورة بس بقى أنه ما.
إن شاء الله أفصل لك يا أم كرم.
والسؤال بقى الأخير بقى الله يرضى عليك.
تفضل.
أنا من سوريا. أنا
أهلا وسهلا.
أنا جيت زيارة عند ابني.
إيه.
هل يجوز انه ابني يبعث زكاة الفطر وزكاة الاموال اللي معه لاخوانه بسوريا؟ في عنده اخوان بسوريا بحاجة.
ايه ان شاء الله يا ام كرم.
مع انه ابوهن على قيد الحياة بس ما له عمل.
واخوانه محتاجين. اخوانه ها؟
اخوانه محتاجين بسوريا، هل بيصير يبعث زكاة الفطر زكاة الاموال لاخواته بسوريا مثلا البنات والشباب؟
ابشري يا ام كرم ابشري.
الله يعطيك العافية.
ايه بس يمكن بكرة تسمعين الجواب لان الوقت اوشك. ها يلا. ها تفضل مهند.
مرحبا شيخ.
اهلا وسهلا مهند.
الله يسلمك. شيخ انا عندي استفسار بالنسبه لزكاه المال.
ايه.
انا بزكي كل سنه برمضان.
ايه.
الشركه تدفع لي اجار البيت مقدم، دفعت لي هي بشهر 12 ديسمبر. اوكي. هلا اجيت احسب الزكاه، فانا قبل ما احسب الزكاه بعرف انه ضايل علي قسطين جايين بشهر 10 وشهر 2، ففي جزء من المال ما يعني ما حيحل عليه للاربع شهور القادم.
ايه.
فهل اشملهم بالزكاه ولا استثنيهم؟
لكن لما كانت عندك مهند في يعني في يدك قبضتك وانت تقول بعد اربع، لكن هل لما كانت عندك هل حل عليها الحول ام لا؟
لا ما حل عليها الحول.
ما حل عليها الحول. طيب.
ولم يحل عليها الحول يعني.
طيب ابشر ان شاء الله.
شكرا.
طيب نكتفي بهذا القدر. الاخ ابو زياد من السعوديه بارك الله فيه يقول بانه يقول صليت مع جماعة في المسجد، يقول جيت مسبوق فاتتني ركعة، يقول جيت أكمل ودخل واحد وصف معي، يقول خلاني. أبو زياد يسأل يقول بأن أخذت عمرة وفي المسعى يقول ما غطيت كتفي، يقول نبهني واحد في الشوط السادس علي شيء. ما عليك شيء الله يرضى عليك، ما عليك شيء. هو السنة طال عمرك إذا رأيت الكعبة لما تدخل الآن من تحرم من الميقات تطبع تطلع كتفك اليمين، لما عفوا تغطي لما تشوف الكعبة، لما تجي وتشوف الكعبة تطبع تطلع كتفك الأيمن وتطوف. فإذا انت في هذا. أم سعيد بارك الله فيها تقول بأن تقول عندي مال وما حال عليه الحول، لكن تقول أحط عليه ويزيد عليه ويجيب فوقه مثلا مال، تقول كيف هي الزكاة؟ أم سعيد الله يرضى عليك احفظي هذا عني، بلوغ النصاب يعني أن يصل المال إلى 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 يعني إلى نصاب معين، هذا النصاب إما يحدد بالذهب أو بالفضة، بالذهب أو بالفضة، يعني 85 جرام تضرب بسعر جرام الذهب الحالي وقت حوالان الحول، وتطلع مثلا أقول سعر جرام الذهب نقول 100 درهم مثلا، 100 بضرب 85 8500، صار أنا أضرب مثال، ها صار اللي عنده 8500 هذا يسمى نصاب. في الفضة النصاب 595 نضربها بسعر جرام الفضة، عاد أنا ما أدري والله سعر جرام الفضة كم، لو افترضنا 10 وهذا كثير، لو افترضنا 10، 10 في 595 5950، هذه يسمونها نصاب. فأنت إما بهذا الحساب أو بهذا الحساب. أنت تقول عندي مال ما حال عليه الحول وتدخلين عليه باستمرار وتصرفين منه باستمرار، ما عليه زكاة حتى يحول عليه الحول لو بلغ النصاب. لكن مثلا بعض الناس عنده راتب الآن، راتب هذا يصرفه، يصرف مثلا نصفه ويدخل عليه مثلا راتب الثاني يصرف نصفه أو ثلاثة أرباع، ما عليه زكاة بمثل هذا الطريق ما دام أنه ما حال على المبلغ الحول الكامل وقد بلغ النصاب. طيب أم كرم، مثل ما قلت لك أنا أعتقد يعني بأن الوقت خلاص انتهى، بل نجزم بأن الوقت انتهى. إن شاء الله أم كرم غدا بإذن الله أجيب على أسئلتك أنت والأخ مهند من الشارقة. شكرا لكم، شكرا لطاقم البرنامج، موعدنا معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.